عاوز اكلمكم الاول قبل ما اقول الموضوع عن كلمتين، الكتاب والرموز. يعني ايه هو العنوان؟ رموز الروح القدس في الكتاب المقدس. ما اعرفش انتوا خدتوا استعراض الكتاب ككل ولا لا؟ خدتوه النهارده؟ ماشي، ما انا يعني هراجع معاكم. يعني الكتاب المقدس اخذت الكراسة كمان، يقسم عهدين، من آدم إلى المسيح له المجد عهد قديم، ومن المسيح لآخر الدهور عهد جديد. والعهد القديم كتابه أنبياء، العهد الجديد كتابه رسل. إنما العهدين بيركزوا على المسيح له المجد، بمعنى الكتابين دول مش كتابين، جزئين في كتاب. لأن انتوا عارفين في بدعة دلوقتي بتحاول تفصل الكتاب وتقول ان مفيش علاقة بين العهد القديم والعهد الجديد، وان الروح هنا غير هنا. طبعا ده كلام غير مقبول مسيحيا، ودي بدعة قديمة منسوبة لواحد اسمه ماركيون، ادعى ان العهد القديم كتاب اليهود ولا علاقة لنا به، وانه بيقدم اله مختلف عن اله العهد الجديد. دي بدعة. طبعا النهاردة بقى طلع التاني اليومين دول بسبب التشكيك، وانه في ناس بتفهم الكتاب غلط فبتتصور ان الروح دي غير دي. العهد القديم كم كتاب؟ 46 سفر او كتاب، 46 اللي في ايدينا في الطبعة البيروتية، 39 غير السبعة اصفار القانونية التانية او ما يقال بالمحذوف. اول خمس كتب كتب موسى او كتب التوراة، تكوين خروج لاويين عدد تسنيم. دول بيحكوا ايه؟ بيحكوا الحكاية كحكاية. ربنا خلق الانسان والانسان سقط في الخطية، وبعدين محاولات الانسان في الخلاص، عاوز يخلص من الحالة اللي هو وصل لها، لكن ما بيديناش حل نهائي. التوراة تمثل القصة، البدايات، الخلق والسقوط والخروج، الخلاص يعني، بس الخلاص الجزئي اللي على الأرض بس من ذل المصريين كده، لكن مش من الخطية ومش من الفساد. تاني مجموعة كتب هي الكتب التاريخية اللي بتحكي لنا بقى تاريخ ايه اللي حصل من ساعة ما موسى مات، او موسى وصل الشعب الكنعان، لغاية قبل المسيح على طول. الأسفار التاريخية دي اللي هي تبدأ بيشوع، قضاء، رعوس، صمويل الأول والثاني، ملوك أول وثاني، أخبار أيام أول وثاني، مكابيين أول وثاني، دي اللي مش موجودة عندنا. كل دي حوار عن أسفار تاريخية بتحكي الحكاية وماشية تاريخي. يعني يشوع أول واحد بعد موسى، ومكابيين دي آخر فترة قبل المسيح. فإذا الأسفار التاريخية بتستعرض حوالي 1400 سنة. وخلال الاستعراض ده بتظهر شخصيات كتير زي داود وزي صمويل وزي جدعون وزي يفتاح وزي إيليا وأليشع، كل دول موجودين في الأسفار التاريخية. ثالث مجموعة من الكتب هي الأسفار النبوية، النبوءات. بمعنى ايه؟ دي بقى ما بتحكيش حكايات، انما عبارة عن وعظات، والوعظات كلها اي نبي رسالته في الحياة كلمتين: توبة وإيمان. يا ناس توبوا، يا ناس امنوا ان المسيح جاي. واي رسول على فكرة في العهد الجديد رسالته كلمتين دول برضه: يا ناس توبوا، يا ناس امنوا بالمسيح اللي جه. ورسالة اي خادم فيكم نفس الكلام: يا ناس توبوا، يا ناس امنوا بالمسيح اللي خلصكم. هي فالكتاب كله الوعظ فيه في الاتجاه ده، ايمان وتوب. فكل النبوات بتتكلم في القضيتين دول: يا ناس صدقوا ربنا لما بيقول هيجي يخلصكم، وتوبوا بطلوا تغلطوا. الأنبياء دول يقسموا إلى قسمين، بس ده تقسيم يعني لدراسة، يعني أربعة كبار: إشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، واثناشر صغيرين اللي هم هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حج، زكريا، ملاخي، مش مهم الأسماء. دول 16 كتاب اللي هم النبوات، كلها بتقول نفس المعنى، كلهم بيتكلموا عن المسيح الآتي كمخلص وعن حياة التوبة اللي المفروض الناس تتوب. آخر مجموعة من الكتب هي مجموعة الأصفار الأدبية أو الأصفار الشعرية، ودي بتحكي إزاي الواحد يعيش في الدنيا أو إزاي أسس الحياة مع الله. يعني إيه مثلا سفر المزامير، يعتبر سفر أدبي. أدبي ليه؟ أنا بكلم ربنا بكل الظروف اللي عندي، مرة فرحان مرة تعبان مرة زعلان مرة غلطان مرة. فالمزامير بتحدد بتشرح لي العلاقة مع الله. سفر أيوب بيتعامل مع قضية الألم، مفيش حد فينا ما بيتوجعش. سفر النشيد بيتعامل مع قضية الحب، علاقة الحب بين الإنسان وربنا. أصفار الحكمة والأمثال ويشوع بن سراخ بتكلمنا عن التعاملات والحياة اليومية فدي الأصفار الأدبية والشعرية اللي بتحكي بقى نعيش إزاي. يبقى التوراة بتحكي، هي الحكاية إيه؟ قصة ككل شكلها إيه؟ التاريخ بيحكي لنا احنا جينا هنا ازاي، وصلنا لغاية دلوقتي ازاي، ايه اللي قبل مننا. الاصفار النبوية بتركز على المسيح الاتي وعلى رسالة التوبة. الاصفار الادبية بتحكي الناس تعيش ازاي. يقابل نفس التقسيم في العهد الجديد زي ما انتم عارفين، اربع اناجيل في مقابلة الخمس كتب التوراة، سفر الاعمال في مواجهة الاصفار التاريخية، رسائل بولس وبطرس ويعقوب ويوحنا في مواجهة الأصفار الأدبية، وأخيرا سفر الرؤيا مقابل للنبوات في العهد القديم. معلش أنا اتكلمت بسرعة بس إيه أغلبكم حضر الكلام ده قبل كده أو مستوعبه، وهتلاقوه موجود عندكم في كتاب أبونا تدرس بشكل ما. نيجي على حتة الرمز، ليه الحكاية فيها رمز؟ تلاحظ إن إحنا لما نيجي نتعامل مع نص، الأول نتعامل مع حرف النص. يعني إيه النص بيقول إيه؟ نفهمه زي ما هو كده، زي ما هو. مثلا السامري الصالح، حكاية حكاها المسيح عن واحد مسافر مسكوه ضربوه، عد عليه كاهن، عد عليه لاوي، عد عليه شخص طيب غلبان مش من بلده، أشفق عليه، حس بيه، دواء راح حطه في أوتيل، صرف عليه. القصة كده في معناها المباشر تبقى قصة إيه؟ الرحمة. واحد يعمل رحمة حتى مع الغريب، على قد كده الكلام بسيط. في حاجة اسمها بقى الرمز. الرمز يعني إيه؟ إن الآباء من عشقهم للكتاب وإحساسهم إن الكتاب ده عميق جدا، يمسكوا كل كلمة يقولوا لا وراها إيه. يعني يقول لك لما المسيح قال إن الراجل نازل من أورشليم لأريحة، دي فيها رمز. رمز يعني إيه؟ ما أي واحد مسافر من بلد لبلد يقول لك لا، أورشليم مدينة الله، أريحة رمز للدنيا. فواحد نازل من أورشليم للدنيا يعني واحد بيحصل له إيه؟ بيبعد عن ربنا. واخدين بالكم؟ ده أسلوب إيه؟ روحي في التفسير أو أسلوب رمزي. أنا ما خدتش المعنى المباشر، لا خدت إيه؟ معنى تحليلي من وراء الكلام. أقول لك الكاهن واللاوي ما عملوش حاجة. الرمز فيها ايه؟ ان الناموس والعهد القديم ما محلش الاشكال، ما عالجش البني ادم، ما انقذش المريض. انه الكاهن واللاوي اللي بيمثلوا رجال العهد القديم ما عندهمش حل، فاهمين؟ يبقى بالتالي السامري هو مين بقى؟ المسيح له المجد. واخدين بالكم؟ يبقى هنا انا اتنقلت الى تفسير رمزي. في الاول القصه لما سمعتها فهمت ان انا المفروض اعمل رحمة مع اي شخص حتى لو ما اعرفوش، ده المعنى المباشر. انما المعنى اللي من وراء السطور لا، ده المسيح في الموضوع. وفي عجز غير المسيح، اي حد غير المسيح انه ينقذ هذا المسكين. وبالتالي يبقى الشخص اللي وقع في ايدين اللصوص ده هو مين؟ هو الانسان او انا، او في تفسير اخر هو ادم. فاهمين ازاي؟ طب الحكاية ابتدت بآدم وبعدين عد عليه الكاهن واللاوي، يعني كل رحلة العهد القديم ومفيش حل لغاية ما يجي المسيح. يبقى الأوتيل اللي هيكمل العلاج هو ايه؟ هو الكنيسة. واخدين بالكم؟ فاهمين الفكرة ماشية ازاي؟ ده اللي بنسميه التفسير الرمزي. قصة الابن الضال، المعنى المباشر بتاعها ايه؟ انه ابن عصى ابوه وطلع، انما الاب طيب، ومنين ما يرجع الولد هيستقبله. دي القصة البسيطة معناها أن ربنا رحيم. إنما بقى لما تدخل في الأسلوب الرمزي تقول لا ده الابن ده هو آدم برضه، آدم اللي ساب العز بتاع الفردوس أو الجنة الأولانية واتبهدل لغاية ما وصل للخنازير العيش على الأرض والذل، وبعدين ابتدى يرجع تاني يطلع تاني يرجع لبيته فيلاقي إيه أبوه مستنيه. وهنا تبان بقى الأب في العهد الجديد بيدي إيه، فتلاقي الهدايا في العهد الجديد كلها هي الأسرار، هاتوا الحلة الأولى والبسوه بالمعمودية، اجعلوا الخاتم في يده ده الميرون، هاتوا العجل المسمن واذبحوه ده التناول. واضح أنا بعمل إيه دلوقتي؟ بنقل المعنى المباشر إلى معنى رمزي، فاهمين إزاي؟ فشفت في الحلة الأولى توب المعمودية، الخاتم الروح القدس أو الميرون، العجل المسمن هو الإفخارستية، الحذاء في رجليه هو الكتاب المقدس. يبقى دي هدايا العهد الجديد اللي ينعم بها الأب على التائب اللي جايله بعد رحلة شقاء وعذاب وضياع بعيد. الكتاب بعهده ماشي بالطريقة دي حتى في العهد القديم، بمعنى حكاية يوسف مثلا، أنا لسه بتكلم في إيه؟ في جزئية الرمز، واضحة أنا ما دخلتش لسه في الروح القدس. الكتاب استعرضناه ككل وفهمنا أنه بيتقرب بأكتر من درجة، الدرجة الأولى اسمها الدرجة الروحية، والدرجة العميقة أو اسمها الدرجة الحرفية الأول أو القراءة المباشرة، وفي القراءة العميقة أو اللي هي الروحية أو الرمزية، في قراءة في النص يسموها القراءة السلوكية، هي تجمع بين الاثنين، يعني إيه؟ يعني بتاخد تطبيقات من القصة، ودي برضو بنعملها في أي قراءة الكتاب. يعني في مثل الابن الضال بنقول إذا نحن مطالبين أن أي إنسان جاي كنيسة مهما كان وحش نستقبله بترحاب. أنا طلعت بالمفهوم ده من القصة، الأب بيستقبل الراجع بحب، يبقى أنا هستقبل أي خاطئ بحب، أنا كده طلعت بسلوك. إنما عشان أحط أوصف أن الأب هو ربنا والابن هو آدم والعجل المسمن هو التناول، ده اسمه التفسير الرمزي. بقول لكم ده ساري على العهد القديم برضو. ليه؟ ساري على الأشخاص وساري على الأحداث وساري على الآيات. يعني إيه؟ ناخدها على الأشخاص. شخصية زي يوسف ابن يعقوب، حكاية يوسف جميلة، حكاية إن يوسف إخواته حسدوه وبعوه، وبعدين لما اتباع اتذل وبقى عبد، وبعدين لما بقى عبد اتسجن، وبعد ما اتسجن فين؟ لما بقى رئيس وزراء مصر. كل القديسين شافوا يوسف هو مين؟ المسيح برضه. يقول لك ما هو مين؟ ما هو المسيح، إخواته حسدوه فبعوه. هو فعلا كده، مش يهوذا واحد من إخواته، واحد من اليهود يعني. وبعدين لما باعوه اتذل وبقى عبد، هو فعلا المسيح أخذ صورة عبد. ومش بس كده، ده اتسجن ياخدوا إما سجن الجسد أو السجن اللي قبل الصليب، وبعدين نزل البير وطلع كأنه مات وقام زي اللي دخل القبر وطلع، وفي الآخر بقى مخلص العالم، الرجل العظيم على العالم كله. فهم عملوا إيه الأباء؟ شافوا الشخصية بحكايتها الطبيعية قوي، بحياته بيشاور على المسيح كرمز. أضحب مثلا شخصية إسحاق لما أبوه خده عشان يذبحه، كلنا فاهمينها دي، ما حدش فينا يقرأ القصة دي على أن أبونا إبراهيم ده طيب أو بيحب ابنه أو يعيني، ربنا طلب منه طلب صعب إنما هو نجح في الطلب. كل دي القراءة المباشرة، واخدين بالكم؟ والقراءة السلوكية يبقى الواحد مهما ربنا طلب منه مستعد يقول حاضر. إنما القراءة الرمزية لا، إسحاق ده المسيح، واخدين بالكم؟ لأن ده الابن المحبوب، الابن الوحيد. وعشان نفهم يعني ايه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، يبقى بقت قراءة رمزية على مستوى الاحداث مش على مستوى الشخصيات. كده ممكن تاخدوا كل شخصيات الكتاب تقريبا بنفس التوجه، اي شخصية كبيرة في الكتاب هتلاقي لازم مرتبطة بالمسيح بشكل رمزي، بيشاور على المسيح بحياته بشكل ما. الاحداث لما تاخد حكاية زي حكاية خروج الشعب من أرض مصر، حكاية جميلة كلنا حافظينها، مزلولين في مصر ولازم دم على الباب، والدم لازم له مواصفات، وبعد كده الملاك المهلك يعدي ما يعملش حاجة، وبعدين يطلعوا يعدوا في البحر والبحر يتشقوا، حكاية حلو. وكلنا عارفين. وممكن المعنى المباشر أن ربنا مسؤول عن شعبه بيخلصه من المشاكل. لا، تعال ندخل في الرمز. الرمز بقى إيه؟ إحنا الشعب والدم دم المسيح مش دم الخروف، والموت اللي جاي علينا مفيش حاجة تصده إلا دم المسيح، ونتمتع بقيمة الدم لما نعدي في البحر تبقى دي المعمودية، نطلع نعيش في سيناء حياة جديدة غير اللي كنا عايشينها في مصر، حياة جديدة فيها ماء حي طالع من الصخرة رمز للروح القدس، حياة جديدة فيها أكل نزل لنا من السماء رمز للتناول. بقت الحكاية على بعضها بأحداثها واخدة شكل رمز. فهمتوا الفكرة؟ يبقى القصة على بعضها كل تفاصيلها ليها انعكاس على خلاصنا احنا. يبقى واضح دايما ان كلمة الرمز دايما تهدف الى حاجتين: الربط بالمسيح والعهد الجديد او الخلاص. بالضبط زي يونان. يونان، يونان كشخص يرمز للمسيح لانه مات وقام، ويونان كقصة يرمز الى الخلاص لان شعب كان محكوم عليه بالهلاك، وبسبب فداء يونان، يونان فدى الشعب ده لما دخل الحوت وطلع، نينوى خلصت. فاهمين؟ فبالتوبة لما امنت وتابت نينوى خلصت، لكن البطل يونان. فهنا برضو هتقولي طب ده يونان عمل حاجة غلط. اقول لك ما تركزش على الغلط. الرمز ما بياخدش الحرف بقى، بياخدش الامور كلها بتفصيلاتها، بياخد روح القصة ويركز على المسيح والخلاص والعهد الجديد. حتى على مستوى الآيات. تقول يعني على مستوى الآيات؟ أقول لك مثلا لما داود يقول لأنك لن تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا، عرفتني سبل الحياة تملأني فرحا مع وجهك. المعنى المباشر إيه؟ يا رب مش معقول هتسيبني في الجحيم. هذا كلام مظبوط أوي. داود كنبي كان هيموت ويدخل الجحيم لأن ما فيش لسه خلاص لحد. فبيقول له رب هتسيبني كتير في الجحيم، انا حبيبك افسد كده وابقى شويه تراب، معقول بعد العلاقه اللي بينا؟ ده التفسير المباشر، ان واحد مش عاوز يموت لانه مش عاوز يدخل الجحيم. ماشي؟ التفسير السلوكي قد كده الموت صعب وقد كده الجحيم ما كانلوش حل. انما التفسير الرمزي بقى اللي بيتكلم داود، انما المعنى ينطبق اكتر على المسيح له المجد، لأنك لن تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. يعني المسيح له المجد يدخل الجحيم، بس يدخل عشان يطلع اللي جوه، مش هيقعد في الجحيم. ولا يرى فسادا طبعا لأنه هيقوم من الموت. فاهمين ازاي؟ إذن الآية اللي قالها داود في المزمور وهو بيعبر عن نفسه وبيقول له رب مش عاوز أروح الجحيم، ما تسيبنيش أموت، انتقلت بالرمز إلى أن انطبقت على المسيح بشكل أدق في قيامة المسيح وعدم بقائه في القبر. واضحة؟ يبقى على مستوى الآية نفسها أو التعبير، تعبير نفسه له بعد حرفي أو عملي أو مباشر في زمنه، وله بعد تاني رمزي ينطبق على المسيح أو الحياة الجديدة. زي مثلا حاجات كتير بقى، المية مثلا في الكتاب، عشان كنت مشغول بيها شوي لان دي هتيجي بقى دخلنا في الروح القدس بقى. من اكتر امثلة الروح القدس في الكتاب ككل الماء، الماء الحي. واللي يقرأ الكتاب من اوله لاخره يلاقي الكتاب بيشر مية من اول سفر التكوين لاخر صفحة في الرؤية، تلاقي الحكاية مليانة مية. المية لما تقراها في معناها المباشر هتاخد معناها الطبيعي، ان البني ادم لازم يشرب عشان يعيش. ماشي؟ انما تلاحظ انه الكتاب بيميل انك تفهم المية مش بمعناها الحرف. وساعات تيجي مناطق في الكتاب يوضح لك قوي بقى الحتة الرمزية، زي ما ربنا يسوع يقول ايه، كل من يشرب من هذا الماء ايه يعطش ايضا، اما الذي يشرب من الماء الذي اعطيه انا. واضح انه بيتكلم عن مية مش مية. فاهمين ازاي؟ يعني هنا مش هينفع تتفهم، مش هينفع تتفهم كأن المسيح هيديك كوباية مية، ما تجيش كده خلاص بقى. يبقى المعنى ما يركبش غير على عطية روحية من المسيح. يبقى أحيانا بتبقى الرابطة دقيقة واضحة جدا، زي إيه مثلا في يوحنا 7، يقول وقف يسوع في اليوم العظيم من العيد وصرخ قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. طب المسيح كان بيوزع ماء؟ فاهمين إزاي؟ يبقى واضح على طول أنه بيتكلم عن معنى روحي بس بيمثله بالمية. ليه؟ ببساطة لأن المية ضرورية جدا للحياة يمكن أكتر من الأكل، مش كده؟ يعني الإنسان يمكن يعيش 3-4 أيام من غير أكل بس ما قدرش يقعد من غير مية. فهنا لما المسيح بيتكلم عن مية بيتكلم عن حاجة ضرورية جدا للحياة ولا يمكن أن تحيا بدونها. ومن هنا الماء في الكتاب عادة إشارة إلى الروح القدس. طبعا ده بقى بحث طويل جدا لو فكرتوا تعملوه. من أول سفر التكوين يقول لك جنة عدن فيها نهرين محوطنها. طب وهي الجنة محتاجة مية؟ يعني هي المزروعات المخلوقة بالشكل العظيم ده محتاجة؟ يعني القصة مش كده، هي إشارة رمزية أن الخضرة دي والطبيعة والجمال والحياة مع الله تحتاج دائما إلى مية. تيجي في مزمور واحد تقول طوبى للرجل مثل شجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حين ورقها لا ينتثر. لا، مش معنى الشجرة دي مصحصحة ومخضرة ومطلعة ثمر أصفي مية وهي لازقة في المية. واضحة الفكرة؟ إذا المية دايما، وعلى فكرة الواحد لما يشوف الشجرة ما يشوفش المية، تاخدوا بالكم؟ هي المية فين؟ تحت الأرض، الجدر هو اللي عمال يسحب مية. فأنت ممكن تشوف شجرة جميلة جدا ومليانة ثمر وورق بس أنت مش شايف المية. فأنا أشوف خادم حلو منور زيكم كده بس أنا مش شايف المية، الروح القدس اللي فيه هو اللي عامل في كده. إنما في الآخر أنا شايف إيه؟ شجرة جميلة فيها ثمر. واضحة الفكرة؟ يبقى فكرة الماء دايما أول رمز للروح القدس هو فكرة الماء. يجتمع الرمز ده بشكل بقى رائع جدا في قصة الخروج. يقول لك لازم يطلعوا من مصر. طب يطلعوا ازاي؟ قال يعدوا البحر. يعدوا البحر ليه؟ عشان يفهموا لما المية تغرقهم من كل ناحية تبدأ الحياة الجديدة. وتلاحظوا شوفوا بقى دقة الرمز، سور مية يمين، سور مية شمال، سحابة مية فوق. فاهمين الفكرة؟ كده يبقى ايه؟ غرقوا مية، يبقى تحصروا بالمية، يبقى غطسوا في المية. فاهمين ازاي؟ فحتى بولس الرسول في كورنثوس الأولى 10 يقولها بمعنى مباشر، يقول لا أريد أن تجهلوا أيها الأخوة أن أباءنا جميعا اعتمدوا لموسى في السحابة في البحر. شوفوا بقى بولس ده، أكتر بولس ده بيسموه أبو الرمزية. بولس بيسمى أبو الرمزية لأن أكتر واحد فتح مجال تفسير الرمزي بولس نفسه. بعد كده جه بقى وراه طابور من القديسين المفسرين. وطبعا ده مش أول واحد، أول واحد يعني، إنما المسيح اللي كان بيقول كده، لأن المسيح نفسه كان بيفصل لتلميذي عمواس الأمور المختصة به في جميع الكتب. يعني ربنا يسوع لما كان بيتمشى مع تلميذي عمواس كان ياخد كتاب كتاب كده ويراجع لهم في سفر التكوين المسيح جه فين ويشرح. طب ما هو ما كانش واضح، ها؟ وفي الخروج وفي اللاويين وفي العدد وفي التثنية وفي الأشواء. يبقى طبعا أول واحد يبقى ربنا يسوع. إنما اللي انشغل بربط المعاني والتفكير الرمزي قوي معلمنا بولس. طبعا أرجع تاني للروح القدس. يبقى أول تفسير للروح القدس أو أول رمز للروح هو حكاية المية. تلاقوها بقى في حاجات كتير جدا. مثلا إيه؟ لما نيجي لقصة ضرب الصخر، ضرب الصخر بتاعت موسى، مش كده؟ حصلت كذا مرة. يعني إيه موسى يضرب صخرة تقوم تطلع مية يقوم الشعب يرتوي؟ من غير كده الشعب هيحصل له ايه؟ هيموت، مش كده؟ طيب ايه الرابطة بين ضرب الصخرة وخروج المية؟ مين فهم؟ المية احنا قلنا الروح القدس. برافو عليك. اذا ضروري ان المسيح يتصلب الاول عشان الروح القدس ينسكب على البشرية. واضحة الفكرة؟ يبقى الفكرة المية فهمتني حاجة، ان لازم يسبق انسكاب الروح القدس فداء المسيح. ده اللي قاله بقى يوحنا بشكل صريح في يوحنا 7 وقال ايه؟ لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. مجد يعني ايه؟ يعني مات على الصليب. فهمنا؟ فلأن المسيح لسه ما ماتش على الصليب لسه الناس ما خدتش الروح القدس. لكن لما المسيح يموت على الصليب فبص تلاقي ايه بداية الحياة الجديدة. نيجي بطريقة تانية اقول لك على المسيح، اول ما المسيح مات خرج من جنبه ها دم وماء. طب الدم اشارة للفداء، ده دم الخروف، ده اللي هيفدي الناس كلها. طب والماء يفدله على طول ايه؟ يبقى دم المسيح هيبقى ايه السابق لماء الحياة الابدية او للروح القدس. واضحة الفكرة؟ فانت كل قصة هتلاقي فيها مية هتدور على الروح القدس فيها. لا ليه؟ لان ده طعم الحياة الجديد او اساس الحياة الجديد. زي ما الواحد فيه ما يقدرش ما يشربش مية، في الحياة الجديدة لو ما اتملتش بالروح القدس مفيش حياة، مفيش حياة جديدة. فالمسيحي حياته في المية بتاعته، المية دي هي الروح القدس بالنسبة له. وبقول لكم الاشارات لا تنتهي. ديكم مثل كمان في سفر الرؤية، رؤية 14، يقول لك انا شفت كل المجديين في السماء واقفين على البحر الزجاجي. نفس المنظر تلاقيه في رؤية 22، يقول لك رأيت نهر ماء حياة لامعا كالبلور في وسط عرش الله، خارجا من عرش الله والخروف. يعني تصوروا معايا العرش طالع منه، بتترسم ساعات الأيقونة كده، نهر مية، ونهر المية دي واقفين عليه ملايين من البشر. ايه نهر المية اللي طالع من العرش والخروف اللي يقفوا عليه ملايين من البشر؟ طب هو البحر بيتوقف عليه؟ المية بيتوقف عليه؟ ها؟ واضح المعنى. الروح القدس خارج من المسيح من عرش الله نازل للدنيا شايل كل المخلصين وجايبهم على السماء، وهم واقفين عليه ليه؟ زي فكرة الشجرة المغروسة على مجاري المياه. انت اساسك الروح القدس اللي فيك، قداستك طلع من الروح القدس اللي فيك، اي حاجة حلوة فيك نبعها الروح القدس. ماشي. تاني رمز للروح القدس في الكتاب النار. النار ليه النار؟ برضو خلي بالكم الرموز في الكتاب أساسها كمان شرح المعنى. ليه؟ لأن الحقائق الروحية غير منظورة. يعني حد فيكم شايف الروح القدس بيعمل ايه جواه؟ حاجة مش شايف. لكن لما أقول لك الروح القدس زي المية بتروي، أنت عارف يعني ايه إحساس واحد يبقى عطشان ويرتوي. فتقول لي فهمت، فهمت ليه؟ طب أنت ما شفتش، شفتش الروح القدس بيعمل ايه جوه. بس لما شربت مية وانت عطشان انت عشت، تعزيت، انبسطت، فانت فهمت. يبقى الروح القدس معزي، مفرح، مروي. طب لما اقول لك الروح القدس نار، اول حاجة تشوف النار بيستخدموها في ايه. النار اول حاجة بتحرق اي حاجة وحشة، بتنظف اي حاجة في المعادن كلها. مثلا الطريقة البدائية لتنقية أي معدن إيه؟ هي النار. يحطوه في الفرن، كم فضة ولا ذهب ولا بتاع، يسيحوا فيطلع منه الشوائب الأصدير والحاجات الخيبانة دي، تلاقيها تتحرق مع درجات العالية فتزداد نقاوة المعدن. مش كده؟ واضحة الفكرة؟ يبقى النار بتعمل عملية تطهير، والتطهير هنا معناه بحرق الوحش وخلي الحلو. واضحة الفكرة؟ عشان ربنا يقعد يقول لنا الروح القدس يا اولاد هيشيل الوحش ويخلي الحلو، مش هنفهم. احنا شايفينه اساسا، ما احنا مش شايفينه. فقال تبصوا الحكايه زي النار، زي النار. دوروا لي على النار في الكتاب كده تلاقوها ماليه الكتاب، برضه ماليه الكتاب. العليقه طبعا وغيره. لكن اوضح شكل انه لما انسكب الروح القدس على التلاميذ انسكب على شكل السنة التمر. وتاخدوا بالكم، طب ما تحرقوش التلاميذ ولا تحرقوا؟ تحرقوش طبعا، يعني شايفين لسان نار نزل على راس الرسول من دول، بس ما تحرقش. وما يقول لك على طول بعدها وامتلأ الجميع من الروح القدس. قال طب ما دي نار، هي ما بتحرقش الشخص، هي بتحرق الغلط اللي فيه. فاهمين ازاي؟ فاصبحوا اتقياء انقياء بالروح القدس اللي جواهم، اللي نزل على شكل لسان نار. واضح الفكرة؟ هتلاحظوا بقى دي في حتت كتير في الكتاب. يطلع من كلمة نار نور، لأنه كان زمان يا جماعة النور مش كده، كان أي نور عبارة عن إيه؟ عن نار، يعني كانوا بينوروا مصابيح، المصابيح عبارة عن أنديل يعني فتيلة ويولعوها، إن كانت في زيت إن كانت شوية حجارة ويعملوا بها نار. فالنور والنار تلاقيهم متقاربين جدا في معنى الكتاب، لأنه إلى زمن المسيح له المجد ما كانش في كهرباء طبعا، فكانت النور على طول هو عبارة عن شعلة نار، يبقى في معنى كمان أن النار تنور، يبقى النار مش تحرق بس، النار تنور. يبقى الروح القدس بيعمل إيه كمان؟ بيعمل استنارة، يعني تبقى مش فاهم حاجة، عاوز اللي ينورك. طب وانت بتقرأ الكتاب كده مش فاهم حاجة، أيوة طب لأنه كلام ربنا، لما تتملي بروح ربنا، لما تصلي كويس تيجي تقرأ الله الدنيا نورك، فاهمين الفكرة؟ تفتح بالظبط كده. إيه اللي حصل؟ النار اللي جوه اشتغلت حميت، فالدنيا نورت زي اللي كان في ظلمة وشاف. كل ده في معنى بسيط هو النار. فكل مرة تلاقي نار في الكتاب راجع الفكر، هل ممكن ربطها بالروح القدس؟ هتلاقي ممكن. هتقولي في نار تنزل على الذبيحة تاكلها، كان في بعض المواقف يحصل كده، زي وقت إيليا مثلا أو ذبيحة هارون أول مرة، كانت تنزل نار من السماء تاكل الذبيحة. فدي تمشي مع الروح القدس. عارفين زي ايه القديسين بقى؟ اظن اوريجينوس، مش فاكر مين اللي قالها، قال اصل الواحد لما بيقدم ذبيحه لما بيصلي صلاته ضعيفه بشريه، الى ان يمتلئ بالروح القدس تلاقي الحكايه ولعت، تلاقي الحكايه اتقبلت، تلاقي الحكايه اشتعلت. بمعنى ايه؟ ما ممكن الواحد يمسك الاجبيه ويقعد يقرا زي الكتاب، هي دي صلاة؟ لا مش صلاة بصراحة. ليه؟ طول ما انت بتقرأ بس وانت كإنسان بس كده، العملية دي مش هي دي الصلاة. امتى تبقى ذبيحة؟ امتى تبقى صلاة؟ لما تنزل الروح القدس ويملاك يشعلك، تلاقي نفسك حاسس بالكلام، فرحان بالكلام وفاهم الكلام. ليه؟ يسموها صلاة روحية، بقيت بتصلي صلاة روحية. روحية ليه؟ لأن الروح القدس اشتغل. يبقى النار في الصلاة مقصود بيها روحانة العملية، مبقتش الحكاية مجرد سطور بتقراها أو كلام طالع كأنك بتسمع، لا بقيت في صلة بالله. اللي عمل الصلة النار اللي نازلة من فوق لتحت، تاكل الذبيحة، تاكل الذبيحة يعني تقبل الصلاة. عشان كده يقول لك ليكن صلاتي أمامك كرفع بخور، بخور طالع من النار. معنى ثالث للروح، رمز ثالث للروح القدس. حماس وغيرة، مظبوط. ما طبعا شوفوا النار بقى والنور دي هتلاقوا معاها معاني ملناش اخر، الاشتعال والغيرة والحماس ده ممكن تدخلوا فيها الدينونة، يعني الروح القدس هو روح المسيح الديان. فيقول إلهنا نار آكلة، يعني ايه؟ يعني لو لم تخضع للروح القدس وقاومت نار الروح القدس، الروح القدس هو اللي هيدينك في الآخر. عشان كده يقول لك التجديف على الروح القدس لن يغفر له، لأنه روح الديان، الروح اللي جواك يشهد لك يشهد عليك. الروح القدس اللي فيك يزقك على السماء، يا إما لو قاومته حكم عليك بجهنم، لأن النار كانت تؤخذ للدينونة. فاهمين الفكرة؟ فحتى المعنى ده ممكن ناخد مثل رمز ثالث للروح القدس، هو رمز الحمامة برضه، دي مشهور. ليه؟ يقول هذه أربع رموز، احنا خدنا اثنين فضل اثنين، خدنا المية ها النار، دلوقتي الحمام. أوضح مثال يوم محل الروح القدس على المسيح على شكل حمامة، فيقول استقر عليه وسمع صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. زي ما كل مرة ماشيين بنقول ليه ربنا اختار الرمز ده بالذات، لازم في معنى. ايه المعنى اللي وراء ان الروح القدس جاي على شكل حمامة؟ ده في فرق كبير قوي بين النار والحمامة، يعني ده اتجاه وده اتجاه تاني خالص، النار نار. انما نفس الروح القدس اللي يلهب القلب واللي يعمل التوبة واللي ينظف، نفس الروح القدس اللي بيغسل كمية، هو نفس الروح القدس اللي يحط السلام والوداعة والبساطة والبراءة والنقاوة والعفة والقداسة والسمو والطيران، فاهمين المعنى؟ الحمامة دايما طائر وديع، طائر رقيق، طائر مسالم، مش كده؟ عمركم شفتوا حمامة بتاكل بني آدم؟ الحمامة طائر مسالم جدا. فالروح القدس واخد شكل الحمامة ليه؟ متى ملأ إنسان يملأه بنار الغيرة والحماس والنقاوة وماء التطهير والاغتسال وأيضا روح الوداعة والسلام والبساطة، فمين المعنى؟ هو نفس الروح القدس. يبقى الرموز ساعدت ان احنا نفهم الروح القدس بيعمل ايه، نفهمه. فالمسيح لما يحل عليه الروح القدس على شكل حمامة، لما يقول تعلموا مني لأني وديع، نقول له بقى أمرت الحمامة، يعني ايه احنا فاهمينها ومتواضع القلب. او يقول كونوا حكماء كالحياة وودعاء كالحمام، البسطاء كالحمام، يبقى انا فهمت واصل قصد الصورة دي عشان يفهم يفهمني، لألا أتصور إن أنا لما امتلئ بالروح القدس هيبقى صوتي عالي وهمشي خبط ورزع. لا لا، الروح القدس هيملك زي النار بس هيخليك وديع زي الحمام. دي مع دي واضحة المعنى، دي هتمشي مع دي، دي من غير دي، لكن كله في الروح القدس. برضو مثلا في حمامة تاني في قصة نوح، مش كده؟ لما نوح كان في الفلك ومش عارف المية نشفت ولا ما نشفتش، طلع غراب الأول ما رجعش في حاجة، فين لما رجعت له الحمامة شايلة ايه؟ غصن زيتون، فاهمين ازاي؟ فمسك الحمامة وفرح جدا. هو فرح ليه؟ لأن كونها شايلة غصن زيتون معناها الأرض نشفت، لقت حاجة تقطف، لقت شجرة لسه صحية، لقت في حياة. إنما قبل كده مية مغطية الدنيا كلها مفيش حياة. هو مستني يقول في حياة، نفتح ولا ما نفتحش، نطلع ولا ما نطلعش. فبشارة الحياة جت مع حمام تحمل غصن الزيتون، لغاية النهاردة رمز السلام. انتوا عارفين الحمامة وغصن الزيتون كله ده طالع من قصة نوح. فكأن السلام والحياة الخضراء الجديدة مرتبطة بإيه؟ بالروح القدس، بالحمام. واضحة الفكرة؟ حتى لما تلاقوا في النشيد يقول حولي عنك عيناك يا حمامتي، يعني ايه؟ يعني النفس الممتلئة بالروح القدس عينيها الرقيقة اللي كلها انكسار واتضاع تغلب المسيح، تدوبه، فاهمين؟ طب مين النفس الوديعة منكسرة كده؟ ده عمل الروح القدس. ما كانتش ممتلئة بالروح القدس مش هتبقى زي الحمامة اللي عينيها تسحر المسيح. إذن ربنا بينجذب جدا للنفوس الممتلئة بالروح القدس اللي في نظره زي الحمام الوديعة، فيقول لها يا حمامتي. ليه؟ لأنها بالنسبة له وديعة، فعينيها المنكسرة دي كلها وداعة وكلها بساطة. آخر مثل ريح، آخر رمز للروح القدس، وفي رموز أكتر من كده بس أنا أركز على دول عشان نحفظه. آخر رمز هو الريح. الريح دي جت فين فاكرين؟ يوم الخمسين برضو، قبل ما يقول ان انسكب الروح القدس على شكل ألسنة نارية، قال حصل صوت، صوت على فكرة مثل برضو، وريح شديدة هزت البيت كله، وبعدين ظهر الروح القدس على شكل ألسنة نار منقسم على رأس كل واحد منهم في ملأ. دي حكاية الريح. الريح كتير برضو في الكتاب، يعني ما تقلبوا الكتاب تلاقوا حكاية ريح شديد. ربنا يسوع نفسه بقى استخدم دي بالذات وشرح. مين شاطر فين؟ يوحنا 3 في كلامه مع نيقوديموس، لما قال له لازم الواحد يتولد من فوق، قال له انا ادخل بطن امي واتولد؟ قال انا بكلمك عن الماء والروح. فهو مش فاهم ايه الروح، مش فاهم نيقوديموس. قال له اقول لك، الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، ولكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح، فاهمين؟ يبقى ربنا يسوع هو اللي ربط الروح بالريح. وقال له نيقوديموس، هو لو جات شوية هوا دلوقتي أنت شفتهم بعينيك؟ ما شفتش، إنما سامع صوت، هتلاقي الكراسي اتحركت وسمعت مثلا، سمعت صوت الريح، إنما أنت عارف جاي من فين؟ تعرفش. طب رايحة على فين؟ انت شايف. فعمل الروح القدس لا يرى ولكن يحس أو يسمع. فالإنسان الجديد هيطلع من المعمودية عادي، شكله من بره عادي، إنما هتلاقيه لو مشي بالروح القدس مش عادي، هتسمع صوته، هتقعد تقول الراجل ده جاي منين. عارفين مقصود بيه ايه؟ يعني اللي تعمد ده لازم الناس تسأل وتقول الله الراجل ده جاي منين، هو ليه مختلف كده؟ أصل الإجابة جاي منين؟ جاي من السماء، مولود من فوق بالروح. فمين المعنى؟ فيقول تسمع صوتها ولكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب، جاي منين رايح فين، محدش فاهم الإجابة. هي الإجابة ببساطة جاي من السماء ورايح السماء، لأن الريح أساسا جاية من السماء رايحة السماء، لكن أنا مش شايف إنما سامع. سامع يعني في تأثير. ففكرة الريح إشارة للروح، ليه؟ هي حاجة حقيقية ولكن غير منظورة، لها تأثير حقيقي وفعال، ممكن تزيح شجر وتزيح بيوت، واخدين بالكم، وتشيل تراب وساخة مش كده، لكن انت برضو مش شايف، مش شايف الريح في ذاتها، مش شايف تأثيرها وسامع صوتها. واضحة؟ فالروح القدس لما يملأ واحد فيكم مش لازم يطلع له جناحات، انما هيبان عليه كلامه، حياته، تأثيره باين عليه، في حاجة بتحصل، في تأثير محسوس. واضحة الفكرة؟ يبقى التشبيهات اللي قلناها النهاردة الماء والنار والحمام والريح. الريح دي برضو اديكم بس تطبيق سريع فيها كده، افتكرته دلوقتي. ابونا مثلا لما يبقى عاوز يقول الروح القدس بيحل على الاقصاد، ساعات يعمل ايه؟ ينفخ. اخدوا بالكم؟ يعني مثلا تيجي ايه وش الطفل لما يتعمد، ابونا المفروض ينفخ وش بعد الميرون، ينفخ وش عشان يفكر الناس ان الهوى ده هو مش هوى، هو ريح، والروح القدس. الكائن لما يترسم فينا البطرك ينفخ فوش. فاهمين ازاي؟ نفس المعنى اللي الكتاب قصده، ان النفخه دي زي النفخه اللي نفخها ربنا في ادم يوم ما اداله الحياه الاولى، هي دي نفخه الحياه الجديده او الحياه الابديه لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد. امين.